من سيرة لسيرة.
يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. معي أنا عزة من وراء المايك وكمان معي زميلي همام. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة ويسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي بحلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها عن موضوع الصور، امتى منشوفها صور إيجابية ومنحبها وامتى منشوفها صور سلبية وشو هي أكثر الصور السورية يلي انتشرت.
وضيفتنا لليوم مستمعينا هي منسقة النشر وواحدة من الإداريين المسؤولين عن مشروع بلش من صفحة فيسبوك وكبر وتوسع وصار معروف على مستوى السوريين بكل مكان بالعالم ويلي هو عدسة شاب دمشقي.
صراحة عزة أنا بتعجبني هالصفحة وبحب نوعية الصور يلي بينشروها.
معناها هما مستنى لك شوي لوقت اللقاء وعبر عن إعجابك بالصفحة.
طيب ماشي مثل ما بدك، لكن خلونا نقول مساء الخير لأماني معدة البرنامج ولغالية يلي معنا عم متابعة التعليقات ولتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم.
تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على رقم 00962 7798 512 أو من خلال تعليقات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، حكونا شو أكثر صورة سلبية أو إيجابية أثرت فيكم وشاركتوها وشو أهمية الصور بتوثيق الأحداث حول العالم.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام، وحلقتنا لليوم رح نحكي فيها عن الصور والتصوير واختلاف منظورنا للصورة السلبية والصورة الإيجابية.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف بموقف قديم، بنسمع فيه وجهة نظر أبو فاكر وأم جوزيف بموضوع التصوير للتوثيق، ورح نعرف كمان كيف انكسرت كاميرا أبو فاكر.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن معلم سوري يمكن ما في حدا فينا ما له متصور عنده وهو مدرج بصرة.
أما سما بفقرة شد حيلك رح تحكي لنا عن الأسباب يلي بتخلي بعض الناس يخافوا من الصور أو يكرهوا يتصوروا وعن الرهاب الاجتماعي.
وبفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا بسام اليوم عن ظاهرة تصوير المستفيدين من مساعدات بعض المنظمات الإغاثية وعن حملة السوري ما بينذل يلي انطلقت كرد على هاي الظاهرة.
أما بفقرة شؤولك فرح نتحاور مع ضيفتنا حنين منسقة النشر بصفحة وموقع عدسة شاب دمشقي يلي بيسعى لتسجيل التاريخ وتوثيقه عبر الصور الفوتوغرافية والأفلام دمشق وريفة.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
لك رح يشحطوه، لك رح يشحطوه، لك والله رح يشحطوه.
لمين؟ مين هادي اللي رح يشحطوه؟
لك الأمن رح يشحطوه ابن جارنا أبو محمود.
يا لطيف، وشو عامل؟
ما بعرف.
لك وين رحت؟
ليكني هون ما رحت.
لك وهي الكاميرا لشو طالعتها؟
لك بدي صور الحدث.
يا لك شو تصور ما تصور مشان يشحطوك كمان؟
والله إذا ضليتي تردحي على ملا صوتك أكيد رح يشحطوني، بس إذا بتسكتي ما حدا رح يعرف إني عم صور.
طيب أبو فاكر، والله هلا إذا حدا شافك لا يشحطوك.
جوزيف لا تشلقي حدا.
فوت خلصنا بقى.
لك إيه فايت.
يعني بدي أفهم ليش هالمخاطرة هاي؟ يعني شو رح يجيك من هالصور يلي صورتون؟
لك ما رح يجيني شي، رح أنشرن على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن أعمل صفحة إلو للزلمة.
ونشرتهن على مواقع التواصل الاجتماعي شو رح يجي؟
لهي يا أم جوزيف، أنت اللي بتقولي لازم ننقل الصور للعالم كله ليعرف شو عم بيصير بهالبلد من ظلم وانتهاكات.
أين بلا؟ صح أنا هيك بقول، بس دخيلك كم مليون صورة صارت طالعة ومصورة وتوثقت من خلال المصايب والبلاوي اللي عم بتصير. فيك تقلي شو عملت ولا شو غيرت؟ غير أنه أغلب أصحابها مرميين بالمعتقلات.
نحن يا أم جوزيف إذا ما عم نوثق للعالم هلأ لأنه صار بيعرف كل شيء، عم نوثق لأولادنا وللتاريخ.
لا تزعل مني حبيبي، أنا بفهم وبقدر اللي أنت عم بتقوله، بس كل الصور والوثائق اللي نحن مفكرين حالنا عم نوثقها للتاريخ رح تضيع وتنمحى إذا ما كانت بتناسب الحكام، لأنه الحكام هنن يلي عم بيصنعوا التاريخ.
إيه لا اسمحي لي أم جوزيف، أنا ماني معك بهالنقطة. تعي نتذكر أحداث حمام الثمانينات اللي صاروا يسموها أحداث، رغم أنه الحاكم كان بده يمحيها وعمل كل جهده لهالشي، بس ضلت الصورة أقوى بدليل أنه بعد 30 سنة ورجع انفتح ملفها. قولي مين هاد؟ لا يكونوا شافوني.
طول بالك وعمل حالك ما بتعرف شي.
مرحبا.
أهلا وسهلين.
أهلا.
هانت كنت واقف على البرندة ما تصوير؟
نعم. عفوا.
ما تكذب، أنا شفتها.
أي أنا.
وين الكاميرا؟
ليك تفضل.
هاتها من إيدك، هاتها لشوف. شو كنت ما تصوير؟
بس الله وكيلك.
يين كسرت الكاميرا يا حوينتها.
هالمرة نفدت، بس إن شاء الله شوفك مرة تانية بإيدك كاميرا.
شرفت أبو توثيق. وهي انكسرت الكاميرا وراحوا الصور وراحت الكاميرا كلياتها.
احمد ربك أم جوزيف، يعني تنكسر الكاميرا أحسن ما أنشحت على فرع وتنكسر إضلاعي وارجع لك محمل بدي ريسايكلينج. بس هي حوينت الصورة، والله كانت طالعة حلوة.
جوز كلام.
حضنت في قلبي صورتك ولسه مش بنساك، بحبك حب أكبر من إني يوم أنساك. حضنت في قلبي صورتك ولسه مش بنساك، بحبك حب أكبر من إني يوم أنساك. معرفش ليه حسيت كأني روحي بتتسرق مني بحالك، مرتاح بعيد عني ومش سايبني يردك وعي عايشة فيا مستنيك. معرفش ليه حسيت كأني روحي بتتسرق مني بحالك انت، مع انك انت مرتاح بعيد عني ومش سايبني يردك وعي عايشة فيا مستنيك.
خليكم مستمعينا عم تتواصلوا معنا برسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10، وأكيد شاركونا تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، شو أكتر صورة سلبية أو إيجابية أثرت فيكم وشاركتوها إن كنتوا جوا البلد أو برا البلد؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، نضال إبراهيم بيقول: أظن أن هذه الصورة لا مثيل لها في الظلم والمعاناة، وهي تمثل امرأة أزيدية للعرض للبيع بسوق النخاسة. شكرا يا نضال على مشاركتك.
يا
عبد الرحمن الحمي مشاركنا صورة طفل وجهه مشوه وكاتب تعليق تحتاج لي كثير من الألم. عن جد الصورة كتير محزنة ومؤلمة يا عبد الرحمن، شكرا على مشاركتك.
اللي انت في دمي لسه حبك ما بيسبنيش، يا ريتنا تعلي ما انسى علشان اعرف اعيش. ومعرفش ليه حسيت كأني روحي بتتسرق مني، رايحة لك انت مع انك انت مرتاح بعيد عني. ومش سايب لي غير دموعي عايشة فيا مستنيك، معرفش ليه حسيت كأني روحي بتتسرق مني، رايحة لك انت مع انك انت مرتاح بعيد عني. ومش سايب لي غير دموعي عايشة فيا مستنيك.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن الصور السلبية والإيجابية واختلاف منظورنا كأشخاص للموضوع.
طب نحن كأشخاص شو رأينا بالموضوع؟ شو هي الصورة الإيجابية والسلبية بالنسبة لنا؟
شو قصدك نحن؟ يعني نحن أنا وأنت؟ أنا وأنت؟
إيه أنا وأنت.
أوكي. هلأ أنا بصراحة بحب الصور يلي بتظهر فيها الإرادة والتصميم على الحياة، مثل الصور يلي بيظهروا فيها الأولاد عم يلعبوا بطابة مفخوتة أو عصاية مكسورة ومشاهد الدمار حواليهم، بتحسيهم عم يضحكوا وبيقولوا إنه مصرين نبقى ونتمسك بالحياة لو مهما صار.
عن جد معك حق همام، هذا النوع من الصور بيعمل تأثير كتير كبير بالناس.
طيب أنت عزة قولي لي، شو أكتر نوع من الصور الإيجابية اللي بتحب تشوفيها؟
أنا بحب صور معالم البلد، يعني بحب شوف مثلا صور الطبيعة بسوريا، شجر، بحر، غابات وهيك، أو صور الشوارع والمدن، وكمان صور المعالم الأثرية. يعني عن جد بحس هيك برهبة المكان، كأني موجودة فيه تماما، كأني عم عيد التاريخ اللي مرق على هالمعلم يوم يوم وسنة ورا سنة.
حلو، وبما أنك جبت سيرة المعالم الأثرية والتاريخية، خلونا نروح مباشرة على المنقوشة اللي عند رئيفة، لأنه مثل ما سبق وقلنا لكم مستمعينا، رئيفة اليوم بدها تحكي لنا عن مدرج بصرة.
لا، إذا الحديث عن مدرج بصرة معناته فورا عند رئيفة، ما بدها وقفة بنوب.
المنقوشة معي أنا رئيفة.
بكل مدينة سورية في معلم رئيسي منحب نزوره ونتصور عنده وقت نزور هاي المدينة. فإذا زرنا دمشق أكيد رح نتصور بسوق الحميدية، وإذا زرنا حلب أول صورة رح ناخدها عند قلعة حلب، وبحما عند النواعير، وبحمص عند جامع خالد بن الوليد، وبدرعة رح تكون الصورة المميزة بمدرج بصرة. إيه مدرج بصرة يلي يا ما زرناه برحلات المدارس، بس مو كلنا منعرف كل شي عن هالمعلم المميز يلي هو من أهم المعالم مو بس بسوريا، بالعالم كله، لأنه هو واحد من المدرجات الرومانية يلي حافظت على سلامتها واكتمالها رغم كل الحروب والكوارث يلي مرت عليها. بلش بناء المدرج وقت اتخذ الإمبراطور الروماني تراجان بصرة عاصمة الولاية العربية يلي أخذت محل المملكة النبطية، وصمم مسرح بصرة بأسلوب المسارح الرومانية على أرض مستوية بشكل نصف دائري، وبيفصل المنصة عن مقاعد المدرج حيط الصغير، وبيفصلها عن الخارج ممرين معقودين، واحد من اليمين وواحد من اليسار، والمنصة عريضة وقليلة الارتفاع نسبيا. هلأ كتير من المسارح الرومانية القديمة مبنية من الآجر، إلا مسرح بصرة مبني بالحجر البازلتي الأسود يلي بيميز المنطقة، ومن المعروف إنه هاي الحجار السودة هي حجار بركانية تم استخدامها من العصور القديمة بالبناء ونحت الأدوات بالمنطقة الجنوبية بسوريا. نرجع لموضوعنا، بيبلغ قطر مسرح بصرة 102 متر، وطول منصة التمثيل فيه 45.5 متر وعمقها 8.5 متر. وبجدار المنصة في 3 أبواب بتودي للكواليس، وبالجدارين الجانبيين اللي بيطلوا على المنصة في بلكونات كان يقعد عليها حاكم الولاية والمسؤولين والضيوف. وورا الجدار الغربي للمنصة في باحة مكشوفة كانت تستخدم للاستراحة. بيتألف المدرج من 37 صف من المقاعد المتصلة، 14 صف مخصصين للشيوخ بيجي فوقها ممر، وفوق الممر 18 صف كانوا مخصصين للفرسان والطبقة الوسطى، وكمان فوقهم ممر، وبعدين في 5 صفوف لعامة الناس. وهي المستويات الثلاثة بالمدرج موصولة بأدراج تسمح بالدخول والخروج بسرعة وسلاسة. بيسعى المدرج 15,000 متفرج، وين ما كان قاعد المتفرج رح تكون الرؤية بالنسبة له واضحة ويسمع الصوت واضح، لأنه هي شغلات كانت مدروسة وقت بناء المدرج. بالعصر الأموي تحول المدرج لقلعة بعد ما تسكرت كل أبوابه الخارجية، وبالعصر العباسي انشهر باسم ملعب الروم، وبالعصر الفاطمي بالقرن الـ11 الميلادي انبنت 3 أبراج بلزق جدار المسرح الخارجي بالجهة الشرقية والجهتين الغربية والشمالية الغربية. وبزمن الحروب الصليبية بنى الملك العادل بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي واثنين من أولاده بالقرن الـ13 الميلادي 9 أبراج محيطية حوالين المسرح، ومستودعات ضخمة وخزان مي فوق المدرج ليصير المكان قلعة كاملة متكاملة، وحفروا حواليها خندق وصارت الفوتة عليها محصورة بمدخل واحد بينفتح بجسر خشبي بيمتد فوق الخندق وبينرفع بالسلاسل وقت الخطر. أول أعمال تنقيب وترميم لمسرح بصرة كانت بعام 1946 و1970، ومن بعدها صار يستخدم للاحتفالات والمناسبات الفنية والثقافية يلي بتصير على مستوى سوريا، واللي من أهمها مهرجان بصرة السنوي. وهيك كان مسرح ومدرج بصرة على مدى عصور طويلة أيقونة تاريخية وحضارية ومعلم من أهم المعالم الأثرية بالعالم. إذا عندكم صورة بمدرج بصرة أو لمدرج بصرة لا تنسوا تشاركونا إياها، وإذا عندكم معلومات إضافية كمان حكولنا إياها. سلام.
الحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا.
كل يبدأ من دمشق فيضه وبعثرها تتطيب الأطياب.
والحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عشقوا الجمال
من
معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. شاركونا تعليقاتكم برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب رقم 00962 7798 512 10. سؤال حلقتنا اليوم: شو أكثر صورة سلبية أو إيجابية أثرت فيكم وشاركتوها إن كنتوا جوا البلد أو برا البلد؟ وكمان فيكم ترسلونا تعليقات على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ناطرين مشاركاتكم أصدقائنا. محمد علي أكثر صورة مأثرة فيه مشاركتنا فيها على الفيسبوك صورة طفل عم يلعب على الدبابة. شكرا يا محمد علي على مشاركتك. أما أحمد حلمي حبوش مشاركنا بصورة 4 أطفال صغار بمخيم وعم يضحكوا وعم يتصوروا بصورة سيلفي وكاتب الصورة لحالة عم تحكي. أما فارماسيكت فيل مشاركنا صورة عن الدمار والخراب اللي صار بسوريا وكاتب إنه هاي الصورة هي يلي مأثرة فيه.
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومعي زميلي همام، وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن الصور السلبية والايجابية حسب ما بيشوفها كل واحد فينا. طب همام، كنت عم تقلنا انك بتحب الصور اللي بتبين فيها الاصرار والتمسك بالحياة، انت بالعادة وين بتشوف هالصور؟
هلا للحقيقة ما في موقع محدد، بس يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مليانة صفحات وبتنشر هيك صور وصفحات خاصة للمصورين، في عندي كم صفحة بتابعهم وبحب الصور يلي بينشروها.
على فكرة أغلب الناس اليوم همام صارت مثلك عم تتابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكيد عزة، لأنه أسهل للتصفح وأسهل للانتشار. يعني أنا إذا كنت مصور وبدي الصورة تنتشر على نطاق واسع أكيد رح نزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن واحد لواحد ومن صفحة لصفحة أكيد رح تحقق انتشار كتير كبير.
صحيح كلامك، بس كمان في نوع من الصور ما بينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لازم تروح على مواقع محددة أو على أماكن محددة لتشوفها.
قصدك مثل الصور يلي بتنعرض بمعارض التصوير الضوئي؟
يعني هذا مثال، أو كمان مثل الصور الأرشيفية يلي من قبل كان لازم تسافر من بلد لبلد لحتى تشوفها، بس اليوم متوفرة على الإنترنت بمواقع محددة وبشروط نشر صارمة.
فهمت عليكي، قصدك يعني مثل الصور الأرشيفية يلي بمكتبة الكونغرس الأمريكية، يعني يلي أرشيفها متوفر أونلاين.
يا عيني عليك، وكمان في مكتبة العالم الرقمية يلي هو تعاون بين مكتبة الكونغرس واليونسكو، وهدول الموقعين الصور يلي فيهم على الأغلب مو موجودة بأي مكان تاني.
طيب عزة، ممكن مستمعينا يتساءلوا إنه كيف فينا نلاقي صور سوريا بين الآلاف الصور الموجودة على هدول الموقعين والمأخوذة من مختلف دول العالم؟
بسيطة كتير همام، يلي بده يشوف صور سوريا على هالموقعين بس يروح على مربع البحث ويكتب سوريا.
حلو، يعني ما في أسهل من هيك.
بسيطة.
ولا تنسي عزة أنه في مواقع سورية كمان مهتمة بجمع الصور وأرشفتها، مثل موقع التاريخ السوري اللي تأسس بسنة 2004 بهدف جمع وتوثيق الصور السورية.
وفي كمان هما مواقع الوكالات الإخبارية مثل رويترز ووكالة أسوسييتد بريس يلي بيجمعوا صور من مختلف دول العالم.
على فكرة مستمعينا، إذا أنتم مهتمين إنكم تشوفوا هاي المواقع وغيرها وتتعرفوا عليها وعلى روابطها، اسمعوا حلقة علمي علمك يلي رقمها 47 وكانت بعنوان مكتبات صور تاريخ سوريا، بتلاقوها على أرشيف راديو سوريالي على ساوند كلاود، وبوصف الحلقة بتلاقوا روابط هاي المواقع وغيرها.
هلأ مستمعينا همام رح يروحوا مباشرة على الروابط ويتفرجوا على الصور.
على فكرة عزة مو شرط أبدا، يعني في ناس ما بتحب الصور.
إيه ما شفت حدا بحياتي ما بيحب الصور.
يا ستي أنا التقيت بأكثر من شخص ما بيحب الصور أبدا، وأسوأ موقف ممكن تحط يوم فيه هو انك تجيبي كاميرا وتصوريهم.
اوف ليش بقى؟
هلا انا ما كنت بعرف السبب لحتى سمعت فقره شد حيلك قبل الحلقه وعرفت انه الموضوع له ابعاده النفسيه.
طيب لكن خلينا نروح ونسمع شد حيلك مع سما ونعرف يلي عرفه همام عن سبب كره بعض الناس للصور والتصوير.
دعم نفسي بشد حيلك معي انا سما. مرحبا. سبق والتقيتوا بحدا ما بيحب يتصور وبيتكركب وقت حدا بياخد له صورة ويمكن حتى ينفذ ويعصب؟ فكرتوا شو السبب يلي بيخلي هالشخص يكره الصور ويخاف من عدسة الكاميرا؟ بالحقيقة الموضوع له عدة أسباب. الأول إنه هذا الشخص بيكون من النوع اللي ما عنده ثقة بالناس، وبما إنه الصورة هي نوع من أنواع التوثيق فهو بيكره يتم توثيق أي شيء عليه واستخدامه لاحقاً بأي طريقة من الطرق. السبب الثاني هو قلة الثقة بالنفس، بأنه هذا الشخص بيفكر أنه هو ما بيطلع حلو بالصورة وما بيحب يشوف حاله. أما السبب الثالث فهو الرهاب الاجتماعي أو الفوبيا الاجتماعية، وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم. الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي هو نوع من أنواع الفوبيا، والفوبيا هي خوف غير مبرر. وبحالة الرهاب الاجتماعي بيظهر خوف الشخص وقت بيحكي أو بيعمل شيء قدام مجموعة من الناس، مثل المناسبات الاجتماعية أو الصفوف الدراسية. وبيحس الشخص يلي عنده رهاب اجتماعي أو فوبيا اجتماعية بهي المواقف إنه هو تحت المجهر وإنه الكل عم يطلع عليه، فبيخاف يبين عليه الخوف أو الخجل، وهون بتبلش أعراض الفوبيا تظهر بشكل واضح. أعراض الفوبيا الاجتماعية بتنقسم لأسمين: أعراض نفسية وأعراض فيزيولوجية أو جسدية. الأعراض النفسية مثل الخوف من التواصل مع الغرباء، والخوف من رأي الناس وأحكامهم، والخوف من التعرض للسخرية أو الإهانة من الناس، والتوتر من انتباه الآخرين على خوف الشخص واضطرابه، وتجنب التواصل مع الناس، وإذا صار التواصل فبيلاقي الشخص صعوبة بالتواصل المباشر بالعين، يعني ما بيقدر يطلع مباشرة بالعيون الأشخاص يلي عم يحكي معه، بالعكس بينزل عيونه أو بيحاول يطلع بأشياء تانية. أما بالنسبة للأعراض الجسدية أو الفيزيولوجية فهي الصعوبة بالكلام مثل الحكي بسرعة أو التأتأة، التعرق وتسارع نبضات القلب، شعور غير مريح بالبطن والمعدة، برودة وتعرق الإيدين، رجفة بالصوت وارتباك. طبعاً مو بالضرورة هاي الأعراض تظهر كلها دفعة واحدة، إذا اجتمعت خمس أعراض منها هاد كافي ليعرف الشخص إنه هو عنده رهاب اجتماعي. طيب كيف ممكن يتخلص منه ويكون شخص طبيعي لما يكون بين الناس أو تكون العين عليه؟ أحسن علاج للرهاب الاجتماعي هو العلاج السلوكي يلي بيبلش من تصحيح نظرة المريض الخاطئة وأحكامه على نفسه، تصحيح نظرته للناس وللمجتمع. وأهم شيء بعلاج الفوبيا إنه الشخص المصاب لازم يتحدى خوفه بالتدريج، يعني ممكن بالبداية يوقف ويقي كلمة قدام المراية، بعدين يصير يشارك بأحاديث العيلة والأصدقاء المقربين، وإذا قعد مع شخص غريب يتحدى الخوف ويتطلع بعيون هذا الشخص، وشوي شوي رح يلاقي حاله قدران يحكي وقت بيكون بين مجموعة من الناس، ورح تزول أعراض الرهاب شوي شوي. بالنهاية تذكروا أن الرهاب هو اضطراب بيصيب نسبة كبيرة من الناس، والحل الوحيد للتخلص منه هو الإرادة والتحدي. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president ought to fix it up. I never knew we'd ever went without. The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me.
خليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210 أو من خلال تعليقات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، حكونا شو أكثر صورة سلبية أو إيجابية أثرت فيكم مشاركتوها، وشو أهمية الصور بتوثيق الأحداث حول العالم. ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، هنا العبد عم بتقول الصورة أصبحت سلعة بتتناولها الصحف وبتنشهر هي الصحيفة على إشلاء روح الطفل، وذاكر مثال مثل صورة الطفل أيلان يلي غرق والتقطت صورته وهو داير ظهره للعالم وعم يقول وينكم أنتوا أيها الحكام العربي اللي عم تتنازعوا على الحكم وعلى الكرسي. شكرا يا هنا على مشاركتك.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام.
وبحلقتنا لليوم مستمعينا عم نحكي عن الصور السلبيه والصور الايجابيه ويلي بيختلف مفهومها من شخص لشخص. طيب عزه، انت بالنسبه لك امتى بتشوف الصوره السلبيه؟
الصوره السلبيه بالنسبه لي هي صور الدمار والقصف والدخان، وخاصه اذا المكان بعرفه او زايرته. يعني تخيل احيانا صوره واحده همام من هالنوع كافيه لتخليني ما نام طول الليل.
الحق معك عزه، في كثير ناس بتتاثر بهالصور لدرجه انها بتتجنن لتتجنب الأثر السلبية اللي بتتركه فيها.
طيب وأنت شو الصور اللي بتشوفها سلبية؟
هلأ أنا بالنسبة إلي أكثر صورة بكرهها وبشوفها سلبية هي الصور يلي فيها انتهاكات مثل العنف أو الضرب أو التعذيب، وخاصة إذا كانت الضحية طفل.
وللأسف هذا النوع من الصور شفناه كتير بالسنين الأخيرة، إن كان بسوريا أو العراق، اليمن، ليبيا أو غيرها من البلدان.
وبعض هاي الصور عزة تحولت لأيقونات مثل صورة محمد الدرة وأبوه يلي كان عم يحاول يحميه، وصورة الطفل السوداني النحيفة بسبب الجوع يلي كانت عم تبكي وراها نسر عم يستناها لتموت مشان ياكلها.
تعرف همام انه مصور هاي الطفلة السودانية انتحر؟
اوف، ولين انتحر بقى؟
ما تخيل قسوة الانتقادات اللي توجهت له بسبب انه ما انقذ الطفلة يلي شافها عم تموت من الجوع، واكتفى بس انه يبعد النسر عنها.
طيب وهو الثاني عن جد ليش ما ساعدها يعني؟
هلا بحسب تصريحاته انه كان في تحذيرات كتير كبيرة للصحفيين انه ما يقربوا على الناس اللي هن ضحايا المجاعة مشان ما تنتقل الأمراض لإلهم.
طيب والبنت ماتت؟
ما نعرف مصيرها بصراحة إذا ماتت أو ضلت عايشة، بس المصور مات وبالمناسبة اسمه كيفين كارتر.
وهالصورة فعلا تحولت لأيقونة عالمية عن جد.
صحيح مثل ما في صور كتير لسوريين تحولت لأيقونات عالمية.
طبعا مثل صورة الطفل إيلان الكردي يلي لقوه ميت على شواطئ تركيا بعد ما غرق المركب يلي كان رايح فيه على اليونان، وصورة الطفل عمران يلي تم انتشاله من تحت الأنقاض بحلب. هدول الصورتين صاروا شعار عالمي بجسد مأساة السوريين.
تعرف هما في نوع تاني من الصور كتير بيستفزني.
وشو هو بقى؟
الصور اللي فيها استغلال لحاجة الضعيف، مثل الصور اللي بتم تصويرها بالمخيمات وقت توزيع المساعدات.
لا، والأسوأ من هيك إنه عندك مؤسسات على أساس إغاثية بتصور الطفل أو أي مستفيد من المنتج اللي عم يوزعوا لهم إياه، وبيبينوا بالصورة وجه الشخص وملامحه يلي غالبا بتكون حزينة وتعيسة.
وأهم شيء ببينوا بالصورة شعار المؤسسة، يعني يلي أنا بشوفها قمة الإساءة بحق هذا الشخص المستفيد يلي مضطر يطلع بالصورة بس ليحصل على علبة حليب أو كيس رز.
عزة، سمعتي من قبل عن حملة اسمها السوري ما بينذل؟
لا ما سمعت.
هي الحملة أطلقوها سوريين للتنبيه على هذا الموضوع بالذات، وأكيد زميلنا بسام داود عنده معلومات أكثر عن هالموضوع، فشو رأيك نروح ونسمع السوريين لبعض؟
أكيد، يلا فورا.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا. مثل ما في سوريين بلشوا يشتغلوا تحت شعار سوريين لبعض وكملوا تحت هذا الشعار، في سوريين للأسف ضيعوا البوصلة والهدف وآذوا بقصد أو من دون قصد إخواتهم السوريين. كيف وليش؟ خليكن معنا. اترافقت الأعمال الإنسانية لبعض المؤسسات الإغاثية بتصوير المستفيدين. المشكلة مو هون، المشكلة هي باستخدام هاي الصور إعلامياً لدعم موقف ما أو لجمع التبرعات. ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت صار من السهل كتير تطلع بوشنا كل يوم صورة لسوريين مكسورين عم يمدوا ايدهم ليستلموا معونة غذائية، اطفال ما بتتجاوز اعمارهم كم سنة او حتى احيانا كم شهر عم يرفعوا علبة الحليب فوق روسهم شاكرين ممتنين. هاي الصور ما بتأذينا كسوريين وبس، وانما بتأذينا كناس، كناس عنا ضمير إنساني بيرفض استغلال حاجة لآخرين وكسرن لتحقيق مصالح شخصية. وهون بحب أحكي عن حملة أطلقوها شباب سوريين بال2015 تحت عنوان السوري ما بينذل. كانت هاي الحملة من أبرز الحركات الاحتجاجية المدنية على طريقة عمل عدد من المنظمات الإغاثية، ووثقوا القائمين على الحملة الجمعيات والمنظمات اللي بتنشر صور غير لائقة بحق السوريين المستفيدين من مساعداتها. وبعد ما تواصلوا مع هاي الجمعيات للاتفاق معهم على عدم نشر صور مهينة بحق المستفيدين، بس للأسف نسبة قليلة من المنظمات والجمعيات تجاوبت مع الحملة، وما كانت تتجاوز نسبتها 30% من هاي المنظمات اللي توجهت لهم الدعوة. ومن جهة تانية اشتغل القائمين على الحملة على رفع مستوى وعي المستفيدين بحقوقهم بمثل هاي الحالة، وعرفتهم على انه في خطوط حمراء ما بحق لحدا يتجاوز معهم. ومثل ما قلنا للأسف عدد قليل من منظمات وجمعيات تجاوبوا مع الحملة وبطلوا ينشروا صور المستفيدين بعد ما أدركوا حجم الأذى النفسي اللي عم يتسببوا فيه إلهم، بس النسبة الأكبر رفضوا عدم نشر الصور بحجة إنه هي عم توثق شغلهم على الأرض وتأكد مصداقيتهم قدام المانح بتسليم المساعدات. أكيد المشكلة مو بالتوثيق للمانح يا جماعة، المشكلة بنشر هاي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل المستفيد لمادة إعلامية الغرض منها كسب الدعم. ببساطة أنت فيك تبعت للمانح هاي الصور ضمن التقرير اللي أنت عم تبعت له إياه وتقول شو عملت بالمصاري اللي أخدتهم، ما ضروري تحطها على وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى من هذا النوع من المنظمات والجمعيات أنهم يراجعوا حالهم ويفكروا بحجم الإهانة يلي عم يتسببوا فيها للمحتاج أو الطفل أو ذو الاحتياجات الخاصة أو أي حدا غيرهم من اللي استفادوا من المساعدات اللي عم يقدموها وقت اللي عم يصوروهم وهنن عم ياخدوا علبة زيت أو كيس رز أو أي شيء تاني. نتمنى منهم أنهم يرجعوا ينضموا لشعار السوريين لبعض وبس. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still.
So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home.
Loving can heal. Yeah, loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph.
خليكم مستمعينا عم تتواصلوا معنا برسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10 وأكيد شاركونا تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، شو أكتر صورة سلبية أو إيجابية أثرت فيكم وشاركتوها إن كنتوا جوا البلد أو برا البلد؟ ومعنا كمان أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، عبد الملك سليمان مشاركنا صورة فيها كتير كمية حزن ما بتنوصف. هي صورة بنت صغيرة فكرت إنه المصور اللي عم يصورها حامل سلاح فرفعت إيديها من الخوف. شكرا يا عبد الملك سليمان على مشاركتك. The necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay baby, only words bleed. Inside this pain is you, just hold me. And I won't
under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
شو قولك؟
الصورة السلبية والصورة الإيجابية موضوع بيختلف نسبياً من شخص لآخر،
والاختلاف بيجي من اختلاف الأثر يلي بتترك الصورة فينا. في صور بتحسسنا وقت نشوفها بالحب والحنين والوفاء والفخر وغيرها من المشاعر، وفي صور بتحسسنا بالكره والنقمة والحسرة والقهر وغيرها من المشاعر السلبية.
وبالسنين الأخيرة وبعد الثورة السورية كثرت الصفحات والمواقع يلي بتهتم بنشر الصور يلي بتتعلق بقضايا السوريين وذكرياتهم ويومياتهم.
ومن هالصفحات صفحة عدسة شاب دمشقي يلي تطورت لموقع إلكتروني بيحمل نفس الاسم وبيضم صور ليوميات السوريين بمدينة دمشق وريفة.
وضيفتنا لليوم هي منسقة النشر بصفحة موقع عدسة شاب دمشقي، واحدة الإداريين والمسؤولين عن المشروع. يسعد مساك حنين.
يسعد مساكم، أهلا وسهلا.
أهلا حنين. حنين، أكثر من 5 سنين على انطلاق صفحة عدسة شاب دمشقي يلي لحقها فيما بعد ويب سايت بيحمل نفس العنوان. خلينا نبلش بالبداية، من وين إجت فكرة عدسة شاب دمشقي؟
هلا، فكرة عدسة شاب دمشقي إجت من مؤسسينها اللي هنا بالبداية كانوا ناشطين بالحراك الثوري اللي كان يتم بدمشق. فكنا نحن نوثق بداية كل شيء كان يصير، مظاهرات، صور، فيديوهات للأشياء اللي عم تصير بدمشق. بعدين لقينا أنه الفيديوهات صارت شبه مكررة على الإعلام، عم تعيد حالها تقريبا، فقررنا نحن نمشي بخط تاني أكثر توثيقا أو أكثر تميزا كمان. فحبينا نبلش بمثل صفحة نوثق فيها الصور اللي عم تصير وهي الأشياء. اجتمعنا بجروب، قررنا أنشئ صفحة، ألهمنا وسبقنا طبعا عدسة شاب حمصي، حكينا معهم وتواصلنا معهم، أخذنا الإذن بأنه ناخذ الاسم الأول تبع عدسة شاب، وسمحونا بالطبع وألحقناها بدمشق. طبعا هذا الشيء كان بالنسبة لنا فكرة حماسية أنه نحن نبلش نشتغل على مثل شبكة بين كل المحافظات السورية بقلب الثورة وعم تشتغل على نفس القضية ونفس الفكرة. تمام. وهيك جت عدسة شاب دمشق.
تمام، كتير حلو. طب هل كانت الفكرة من البداية أنه الصفحة تتطور وتصير مشروع متكامل يغطي تقريبا كل جوانب الحياة بمدينة كبيرة مثل دمشق وريفة؟
هلأ بالبداية ما فيني أقول لك أنه هو كان متوقع يستمر، نظرا لأنه كان بالأساس هو مرتبط باستمرار الثورة، وكلياتنا كشباب كنا متأملين أنه تنتهي الثورة بشكل أسرع أو أنه نوصل للي بدنا إياه بشكل أسرع، فما صار هذا الشيء طبعا. فنحن ضلينا بالعدسة عم نشتغل على هذا الأساس، استمرارية الثورة اللي احنا مآمنين فيها. فمثل كانت أنه العدسة بدمشق الباقية لحد اللحظة هي مثل روح الثورة، يعني كنا نحن بهذا المجال عم نعطي رسالتين، إحداها للنظام بأنه نحن لساتنا بقيانين هون، لسا صوتنا واحد، لسا ما متنا ولا اعتقلتنا ولا تهجرنا، وبنفس الوقت كمان رسالة لشباب دمشق والثوار اللي حاليا هن عايشين فينا نسميها بمدينة التشبيح الصامتة. فنحن كنا عم نقول لهم دائما رسالة بأنه نحن لساتنا موجودين معكم على نفس الأرض، عم نحكي بنفس الصوت تبعكم. فطول ما هي العدسة موجودة بدمشق إنه لساته صوت الحق إن شاء الله بيكون موجود فيها
إن شاء الله.
طيب حنين، بدك تحكي لنا شوي عن فريق العمل، المصورين، العاملين على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، المنظمين العمل إلى آخره، هل هن متطوعين أم لا، داخل أو خارج سوريا، مناطق تواجدهم، هل هن محترفين أم في منهم هواة؟ طبعا أكيد بدون ذكر أسماء، يعني ما بدنا لسه أكثر ما يعني أكثر ما الشباب عليهم المراقبات لسه كمان.
تماما، أكيد أكيد. هلأ إحنا فريقنا متوزع ما بين دمشق والغوطة والجنوب المحاصرين. في عنا بعض العاملين طبعا بالفريق خارج دمشق وخارج سوريا كلها، بس أغلب كادر العمل هو داخل دمشق، قصدي داخل يعني سوريا لساته بالداخل. الفريق طبعا فيه هواة وفيه كمان محترفين، بس كل الكادر تطوعي، منظمتنا غير ربحية، ما عنا أي شخص بيتقاضى أي راتب. كل شيء دفع للعدسة كان من أموالنا الشخصية، وكل أدواتنا المستخدمة كمان شخصية. هلأ فريقنا فينا نقول نحن فريق مخلص، ما عنا مركزية بالشغل على حدا، كل حدا له وظيفته وعمله وبيركز فيها عليه، كلياتنا مخصصين من يومنا شيء نحن مكرسينه هيك للعدسة مشان هي تضل مستمرة لحد اللحظة. كمان تقريبا فينا نحكي إنه العدسة مو بس هي عبارة عن صور تراتبية بتنزل يعني بشكل يومي، يعني بالعكس هذا الشيء خلفه جهد يصنع ما بين تحرير، تنسيق، تصوير، نشر إلى ما هنالك. كمان إحنا ما لنا مقتصرين فقط على مواقع التواصل، يعني إحنا أحيانا بنشارك بمعارض، بنشاطات، بحفلات خيرية. كل شهر تقريبا عنا معرض بدورة إحنا بنكون جزء منه مشتركين فيه.
ممتاز.
حلو. طب حنين، خبرينا أكتر، شو أكتر شيء مواضيع بتحبوا تركزوا عليها بصوركم؟
هلا عدة محاور وعدة مواضيع بنركز عليها. مثل ما قلت لك، العدسة بالبداية كانت جزء من الثورة، فكانت هي عم توثق أحداث الثورة اللي كانت تصير بدمشق، ما بين مظاهرات، قطع شوارع، بخ حيطان، اعتصامات، كل هاي الأشياء كانت توثقة. تقريبا إحنا كمان وثقنا بداية قصف الميدان اللي تم بهذاك الوقت نفسه، كنا كمان عم نوثق بالغوطة، الأشياء اللي عم تصير بالغوطة ما بين مظاهرات أو قصف أو دمار أو حتى المعارك اللي كانت تدور هناك. طبعا هذا الشيء كله كان بالبدايات، بعدين لما بلشت تخفت المظاهرات وتتحول دمشق لشبه سجن، لما بلشت يعني فينا نقول نحن انه عم تنفرض هوية جديدة على دمشق، بداية عزلها عن الغوطة، كل هاي الأشياء احنا كنا عم نوثقها بالأحداث، بالذات كنا نركز على فكرة انه انتشار الحواجز الرهيب اللي كان عم يصير، مثلا تسليح الاحتلال اللي كان عم يصير لدمشق، كل هاي الأشياء يبان انه عزلها عن الغوطة، اللي هو أدى إلى أنه ينقسم الفريق بينات، أنه يكون فريق بدمشق وفريق بالغوطة. طبعاً هذا الشيء كان مميز بالنسبة للعدسة، لأنه كنا نحن عم نصور مناطق تحت سيطرة النظام ومناطق تحت سيطرة المعارضة لنفس الفريق ونفس الفكرة. كمان نحن عم نصور كنا بدمشق نفسها، أنه غير أنه نحن عم نصور الأماكن والذكريات اللي الناس تركينها بدمشق بالشوارع وبالحارات، كنا عم نوثق كمان الجانب الإنساني اللي بالفترات الأخيرة فينا نسميه وجه دمشق الحزين، بعد ظاهرة النزوح اللي صارت، انتشار الناس مثلا، التسوى اللي صار يصير، شغل الأطفال اللي كان عم يصير، عمل الأطفال، تركون المدارس، كل هاي الأشياء كنا احنا عم نحاول نوثقها. طبعا النظام كان عم يغطيها دائما باعتبار انه هو دائما بيحافظ على انه دمشق هي صمام الأمان تبعه والمدينة الهادئة اللي ما فيها شيء. فينا كمان نحكي عن انه الغوطه والجنوب، طبعا احنا مصور يعني ملاحظ بصورنا ان احنا كثير بنركز على جانب الحياه اللي بيعيشوا الناس جوا، القصف او الاشياء اللي عم تصير بالذات هلا مثلا بالغوطه مؤخرا بالفتره الاخيره، القصف اللي كانت عم تتعرض له. في عنا هيك جانب لطيف اللي منصوره هو ضحكات الاطفال اللي بالجنوب المحاصر او الغوطه. نحن عنا البوم خاص اسمه صندوق الامل بالعدسه، هذا فيه كل صور الأطفال تقريباً اللي إحنا وثقناهم مسبقاً، يعني صيغة الأمل الدفاعية اللي إحنا بنقول إنه نشجع حالنا فيه ونقول إحنا لساتنا موجودين وما انكسرنا.
أكيد
أكيد كلياتنا هيك نفس الشيء.
طيب من بعد أكثر من 5 سنين من الثورة ومن بعد تراجع أو زوال كتير من الصفحات يلي بلشت مع بداية الثورة، عدسة شاب دمشقي لا زالت ناجحة ومتألقة ومتابعة من قبل أكثر من 300 ألف متابع بس على الفيسبوك، هي غير مواقع التواصل الاجتماعي الثانية، يعني ما بدنا ندق على الخشب، ما بدنا نذكرهم شان بركتهم. برأيك شو سبب نجاح المشروع واستمراريته لحد الآن؟
هلا أكيد هو إيمان الفريق نفسه وشغفه بهذا العمل، إيمانه الكبير بالثورة وبالقضية ومسؤوليته تجاه ذلك. كمان إنه هو نحن نعتبر حالنا مثل إنه صوت الحق للبقيان، يعني قدام الباطل هلا وجوده، يعني وهذا التجيش الفظيع اللي عم يعمله حتى يوصل إنه أو يجمل صورته، طبعا يعني إنه هو موجود ودمشق مثلا آمنة أو الحياة كتير صارت منيحة، سوريا بخير مثلا. فنحن نعتبر انه لا، نحن صوت الحق اللي عم يحكي القضية الأساسية اللي كانت موجودة من 7 سنين، ألا وهي الثورة والناس والوضع العام اللي عم يصير بدمشق. كمان نحن دافع الشهداء ما فينا ننكره أبدا، يعني شهداء اللي قالوا لنا انه لا لازم نكفي واللي آمنوا فينا، معتقلين اللي هن تركونا ونحن ببداية الطريق وهن لساتهم يعني أكيد عندهم أمل انه نحن مكفين. كمان الناس، يعني الناس اللي بتتابع العدسة لحد اليوم واللي مأمنة فيها أكيد، الناس اللي بيضلوا بيعطونا تعليقات وصور ودعم، أكيد هذا الشيء بيأثر بروحنا نحن، يعني بطريقة أنه نحن الحمد لله عم نستمر، صوتنا عم يوصل، يعني عم نكمل أكيد كل هذا
ولازم تضلوا مكملين. وهلأ على شكل الاستمرار والتحديات والصعوبات، بدي تحكي لي شو هي التحديات والصعوبات اللي واجهتكم لأنكم استمرتوا 5 سنين وإن شاء الله لسه لقدام
إن شاء الله يا رب. هلأ حسب كل فريق شو بيعاني. هلأ مثلا فريق دمشق طبعا بظل السيطرة الأمنية الفظيعة اللي على دمشق، أكيد يعني كل فريق دمشق مهدد مثلا بالاعتقال لا سمح الله، فكل حركة يقوم فيها فريق دمشق بيكون مهدد فيها أنه يخسر حريته أو حياته، كونه نحن منركز على ظواهر معينة بدمشق. إذا بتلاحظي صورنا بأماكن فيها كثافة أمنية عالية، المصور بيركز فيها كتير مثلا على ظاهرة النظام، أكيد ما كتير بيكون مبسوط إذا إحنا أظهرناها للعلن،
أكيد.
حواجز، أسلحة، أفرع أمنية، حتى هاي المظاهر المتعبة اللي بالفريق اللي بتكون بدمشق سواء مثلا ناس أو أطفال أو هيك، كل هاي الظواهر تعد يعني نقطة حمراء بدمشق ونحن عم نصورها وعم نحط العدسة عليها وعم نظهرها للعالم، فهذا الشيء بيهدد القائم على هذا العمل. وبنفس الوقت المصور بتحسي انه هو غير انه عنده هاجس يخاف على حياته، عنده هاجس انه هو بده يكون مثبت حاله ليطلع صورة محترفة يعني صورة فنية عالية مشان تقدر تنعرض. فهدول الخوفين بيواجهن الفريق اللي عايش بدمشق. هلأ فريقنا اللي بالغوطة طبعا كلنا بنعرف شو ظروف الغوطة هلأ بالحياة القصف أو الحياة الحصار العامة.
أوكي.
فهي هي أحد ال... أو بنقول نحن أكبر الصعوبات اللي بيواجهوها. كمان نفس الشيء بالمحاصر بالجنوب كمان يعني وضع الحياة والمعيشة والقصف والقنص إضافة لحالات الاعتقال اللي بتتم يعني مثل أنه نحن أحد مصورينا مثلا تقرع إيد داعش مؤخرا
للأسف.
تمام. فهي يعني أكبر التحديات اللي نحن بنعتبر نواجهها.
نهاية حنين بدي أسألك هل في أي فكرة أو خطة لتطوير عدسة شاب دمشقي بالمستقبل وبأي اتجاه رح يكون التطوير إذا الفكرة موجودة؟
أول شيء نحن بالوقت الحالي هي أولويتنا أنه نحن نستمر إن شاء الله. فاستمرارنا نحن بنعتبره تطور بظل كل هاي الأشياء نحن عم نعانيها. بنفس الوقت أكيد نحن ما بنستبعد فكرة أنه يكون في خطوات إن شاء الله تطويرية للعدسة يعني نعرض شيء جديد أو نشتغل على أشياء جديدة إن شاء الله. فبس يعني غالبا مفضل انكم تشوفوها جاهزه ان شاء الله يعني
ان شاء الله.
احنا بنتمنى هيك نضل على حسن ظن العالم يعني اللي امنت بالعدسه ونضل عم نشتغل على هذا الاساس يعني.
اكيد. نهايه حنين عن جد بدنا نتشكركم الك بالذات ولكل القائمين على عدسه شاب دمشقي على المجهود الكبير اللي عم تقدموه عن جد. وبدي اقول لكم يعني الله يحميكم ان كان داخل مناطق سيطره النظام او خارجها يعني بين الاعتقال والقصف يعني خياران أحلاهما مروا بالنهاية يعني. وأكيد بالنهاية تمام. مثل ما قلتي الحرية لكل المعتقلين والله يرجع كل المخطوفين لآليون. وشكرا كتير أكيد. إلك حنين يعطيك ألف عافية.
شكرا كتير.
شكرا لكم كتير أنتو كمان. شكرا.
عشام خدوني وأحبابي فرجوني سوريا راجعة شايفها بعيوني عشان خدوني وأحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق بسوريا بيتعلق أي أمه الحنوني يا سوريتي هاويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي اسم المجد بينطق سوريا بيتعلق أي أم الحنون عشام 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 خدوني والنجم البكرة بتطلع بذاكرته مدفون كف السامة شبيني حب بلادي ديني أنا شرفي بيكفيني بالسوري سموني وسوريتي هاويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق سوريا بيتعلق هي أمه الحنون عشام 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 خدوني عصر وفجر مأكد واجبنا نتوحد لما بشد تكون عنا خوة نتربى من الموت ما منتخبى الرجال بقوة قلبة مش بسيوف المسنون سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق سوريا بيتعلى أي أمه الحنوني عالشام 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 خدوني
شوفي ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا همام ومعي زميلتي عزة، وهلأ وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي.
وضمن نطاق الصور والأفلام وببرنامج حوار سوريالي لهالأسبوع كان لزميلنا ملاذ الزعبي لقاء مع المخرج السينمائي السوري نضال الدبس.
وبهاللقاء حكى زميلنا ملاذ مع ضيفه بكتير من المواضيع يلي بتتعلق بالسينما السورية من بعد 2011، مثل فيلم مطر حمص يلي شارك بمهرجان قرطاج وعكس رؤية النظام السوري عن يلي عم بيصير بسوريا، وعن مقاطعة المهرجانات السينمائية اللي بتعرض أفلام النظام السوري.
وإذا حابين مستمعينا تسمعوا اللقاء كامل بس افتحوا الكمبيوتر وحطوا سوريالي.net وفوتوا على الأرشيف وبتلاقوا الحلقة.
طيب ما بيمشي الحال على تطبيق التليفون؟
كمان بيمشي الحال، بس فوتوا على أرشيفنا واسمعوا الحلقة ضمن حلقات برنامج حوار سوريالي من إعداد وتقديم ملاذ الزعبي.
وهلأ طالعين فاصل صغير وراجعي لكم مستمعينا، خليكم معنا.
أكتر شي بحبه بقلبي شبابيك، كل واحد فيهم إلو غصة بتذكرني فيه، من هالشباك كنت رح أرمي لك حالي وعلى هالشباك سرت فكر فيك ليالي، كل الشبابيك بتذكرني فيك شي بحبه بالبيوت هو الشبابي. شباك رح يبقى باقي العمر مفتوح يلي ودعتك منه آخر مرة قبل ما تروح،
سيرة ورا الباب.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، ويلي هلا وصل لاخر فقراته هي سيرة ورا الباب. شو عنا ورا الباب يا عز اليوم؟
بأول سيرة همام ورا الباب مستمعينا أنه قرب يخلص التقديم على مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين بنسختها الثانية، ويلي أطلق منتدى MIT لريادة الأعمال.
المسابقة بتسعى لإيجاد حلول مبتكرة طويلة الأمد بتعتمد على التكنولوجيا وبتعالج أكثر التحديات خطورة يلي بيواجهها اللاجئين.
طبعاً أي حدا عنده فكرة مبتكرة لإيجاد حل مشكلة من مشاكل اللاجئين بيقدر يقدم لهي المسابقة، والتقديم بيخلص ب27 شهر، يعني انتبهوا ضل أقل من أسبوع.
ولحتى تعرفوا أكثر مستمعينا عن هالمسابقة فيكن ترجعوا للحلقة رقم 66 من شؤولك يلي كانت لقاء مع مسؤولين بالMIT حكونا عن المسابقة وتنطلقت بنسختها الأولى.
وكمان فيكن تسمعوا آخر حلقة مبثت من برنامج بلا تذكرة سفر مع زميلتنا رئيفة ورقم الحلقة 135 لتعرفوا أكثر عن هالمسابقة بموسمة الحالي.
ولهون مستمعينا منكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم معنا، ومنلتقي الأسبوع الجاي.
وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي إياد كارولين بسام رئيفة سما طارق حسان وغالية والكل، وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية، ورح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا همام.
صورة بصدر البيت موضوعة
كل الحلا فيها تغفى بعيوني وكل ما بوعك بالسر بحكيها صورة
صورة صبر البين موضوعة كل الحلا فيها تغفى بعيوني وكل ما بوعك بالسر
وبقلها يسعد صباحك هالحلو بالقلب محفورة كل ما بتشتاق يا قلبي إلو بوس الصورة وبقلها يسعد صباحك هالحلو بالقلب محفورة وكل ما تشتاق يا قلبي إلو بوس الصورة صورة
صورة شجر البين موضوعة كل الحلا فيها بتغفى بعيونك كل ما بوعة بالسر بحكيها صورة
وكيف ما بالبيت رحت وجيت عيونها في شو ما قلت شو ما بحقه حكيت بتخبره هي كيف ما بالبيت رحت وجيت عيونها في وشو ما قلت شو ما بحقه حكيت بتخبره هي صورة
صورة بسمر البين موضوعة كل الحلا فيها بتغفى بعيوني كل ما بوعة بالسر بحكيها
وبجن فيها مين ما شافها الشعار كعيد توصف وصافة بجن فيها مين ما شافها الشعار كعيد توصف وصافة يا رب خلي صحابها يا رب خلي الغلب اسمي على شفافها وبيجن فيها مين ما شافها شعار كعيد توصف وصافها وبيجن فيها مين ما شافها شعار كعيد توصف وصافها يا رب خلي صحابها يا رب يا ربي يا بعيوني وكل ما بوعى بالسر بحكيها صورة حبيبي
من سيرة لسيرة
هذه
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.